قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شيخ أشرف الدين.
بحبك مطمئنة فالروح سرنا عند رب العرش قد أخفاه عنا والذكر نور للنفوس للأرواح جنة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد في كل حرف من حروف القرآن الكريم أعطى معنى، هذا المعنى لو سرنا نسير خلفه ونتحدث ونقرأ ونتأمل سنجد العجب. من خلال هذه الآيات قال الله تعالى بارك وتعالى في آية من آياته: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والحقيقة إذا أراد الإنسان أن يتفكر في نفسه وأن ينظر إلى هذه الذات البشرية، الذات البشرية هي ذات عجيبة كونها الله سبحانه وتعالى وركبها الله من عدة عناصر، من هذه العناصر الروح والنفس والعقل. ولكن سنتوقف قليلا عند العقل لنعرف ما هو العقل. وهذا العقل أمر عجيب، وفي القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى في نحو 24 موضع من مواضع الكلام عن العقل أو في موضوعات شتى، في ختام الآية قل الله سبحانه أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تفكرون، أنت في إيه؟ أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، هم إيه مش بيفكروا ما بيعقلوش أو ما بيفهموش، هم إيه مش عارفين يعقلوا. وفي آية قل الله سبحانه وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل جزء ركبه الله في الإنسان في هذه الذات البشرية، وميزت هذه الذات البشرية عن بقية المخلوقات. فهناك كثير من المخلوقات ليست فيها عقل، البهائم ليست فيها عقل. ميز الله عز وجل الإنسان وقدره وأعطاه أعلى المنازل بهذا العقل. النهاردة عايزين نعرف مع بعض إيه قصة العقل وإيه خصائص العقل، ويا ترى العقل ده بيفكر إزاي، وفين الروافد أو الحاجات اللي هي بتخدم العقل وبتقف إلى جوار العقل. هذه قضية طويلة كبيرة جدا تكلم عنها العلماء في كثير في كتبهم وفي كتب كثيرة وأبحاث عديدة، لكني سأحاول أن أختصر معكم حديثنا عن العقل في هذه الحلقة، فتابعونا بارك الله فيكم.
والذكر نور للنفوس.
القلب هو المكان الذي يستقر فيه عقل الإنسان، وهذا الكلام من قوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. العقل لا يتعامل إلا مع المادة، مع شيء ظاهري، ولذلك كان الإيمان بالغيب من أحد أهم أسباب وصول العبد إلى درجات الإيمان. ومن خصائص العقل الحيل التي يخرج بها الإنسان من المواقف، ومن خصائص العقل التبرير، وهي حيلة يلجأ إليها الإنسان ليبرر موقفه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن موضوع هو يحتاج إلى حلقات عديدة ولا برنامج متكامل، بل هو موضوع يحتاج منا أن نتفاهمه جيدا. في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والإنسان أنتوا عارفين اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه وأوجد فيه هذه العناصر اللي هي الروح والعقل والنفس والكلام ده. العلماء قديما كانوا يفسرون معنى الأمانة على أن الأمانة المراد بها التكاليف الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وانت عارفين العلماء لهم في تفسير الأمانة كلام كتير قوي، حتى ان هم دخلوا فيها علاقة الرجل بامرأته او سر المرأة عند الرجل وكذا، وحتى علاقة المرأة مع نفسها وحفظ المرأة على نفسها، والكلام ده كله دخلوه جماعة في العلماء، العلماء دخلوه في تفسير الكلام ده. لكنه لو قلنا ان الأمانة هي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها الإنسان، هنفهم منها ان في تكاليف شرعية جات لناس وفي ناس ما عندهاش تكاليف، في وناس ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم التكاليف الشرعية، وفي فئة من المخلوقات لم يكلفهم الله بتكاليف شرعية اللي هي الدواب والبهائم والحيوانات أعزكم الله. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حب الإنسان وأكرمه بالعقل ولذلك أعطاه التكاليف الشرعية، إنما البهائم والجمادات لم يعطيها الله سبحانه وتعالى العقل ولذلك لم يكلفها بالتكاليف الشرعية. فعشان كده العلماء في العصر الحديث قال لك لا، ده احنا بقى نفسر الأمانة إن المراد بها الايه؟ العقل. لكن عرضنا الأمانة عن العقل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يعملنا، يعني قلنا تكاليف شرعية يا جماعة، الجبل البحر النهر السماء صلوا صوموا اعملوا، قال لك لا احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندهمش الخاصية التي تساعدهم على تحمل التكاليف الشرعية وهي العقل، فحملها مين؟ الإنسان. فقالوا ان الأمانة هي العقل. ولذلك لما تكلموا في بحث العقل قالوا كلام كتير قوي وأبحاث كتيرة جدا، بس هم العجيب ان قالك ان العقل ده في حاجات بتمده او بتعين العقل عشان يبقى ثابت، ما يقعش من الانسان، والانسان ما يتحولش من انسان عقل لانسان غير عقل او يعمل اعمال غير العقلاء، ففي حاجات بتثبت الانسان وبتقويه وبتقوي العقل بتاعه. قالك ان العقل ده ضده الهوى، ضد العقل الهوى، ان واحد يمشي بمزاجه وملوش علاقة بحد وما بيحترمش حد ولا بيحترمش رأي حد، ماشي بهواه هو. اللي بيمشي بهواه ده واحد ما عنده، مش متعقل، ما فيش ضابط عنده بيمسكه في المسألة دي. فقال لك طيب خلاص تعال نشوف الموضوع ده يمشي ازاي. فقال لك ان العقل له 50 حاجة بتعينه على انه يقف، يعني ربنا لما اعطاك العقل اداك 50 حاجة تساندك في المسألة دي، والهوى في 50 حاجة بيساند الهوى اللي هو ضد العقل، الهوى اللي هو ضد العقل، ان واحد يمشي متعقل في التفكر واحد مش متعقل في التفكر بتاعه. قال لك مثلا من ضمن الحاجات التي تعين العقل على ان يكون عقلا المعرفة، البصر، المعرفة طبعا لما يكون واحد عنده معرفة عنده علم غير واحد ما عندهش علم، فده يبقى بيفكر بمنطق معين بيفكر منطق معين، دي المعرفة. اليقين لما يكون الروح بتاعة الانسان دايما قوية في الطاعة في العبادة، هو ما عندهش علم لكن عنده طاعة عنده عبادة عنده ذكر عنده دعاء عنده رجاء، الكلام ده بيساعد العقل بيعين العقل. الصبر، لو إنسان ولد في بيئة تعود فيها الصبر فهذا الصبر من أحد أعوان التي تعين العقل فتخليك تتصرف بعقل لأن هناك صبر. كمان الخوف، لما يكون عندك خوف من حاجة معينة فأنت ما تتعداش الحدود دي. كمان التقوى، انك انت تكون بتتقي حاجه او خايف من حاجه، تخاف من الله او تخاف من فعل شيء او من الاقدام على شيء عشان ما يضرش بنفسك او بهلكك، فيخلي المساله فيها تعقل. يعني جماعه بيشربوا خمر لو عنده خوف على صحته، احنا عندنا خوف من الله مش هنيجي ناحيه الموضوع ده، لكن لو واحد تاني مش مسلم مثلا وعنده خوف على صحته وعرف ان الخمر فيه ضرر على الصحه فالخوف هيمنعه، يبقى يخليه يتعقل يقف عند المساله دي. يبقى انا عندي هناك اعوان تعين الانسان على العقل، العلماء وصلوها لخمسين حاجة بتوصل العقل إلى كماله ونضجه وقوته ويقضطه ويبقى عقل تمام. بعد كده لما نتدبر في القرآن الكريم ونفكر نلاقي إن العقل ده مكانه فين، حتة بقى تعرف مكانه في القلب. ففي القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فكده فهم من كده ان العقل مكانه فين؟ مكانه في القلب. فهم من هذا ان العقل موطنه في القلب فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وكتير بقى من آيات القرآن اللي بتفسر الكلام ده بيقول لهم بقى ربنا سبحانه من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فده كله بالعقل. فهنا القرآن الكريم لما قال كده تبين لدينا ان العقل كده ممكن يبقى مكانه في القلب مش في المخ مش في الراس، لا هو ده امثله احنا بنقولها اللي عقله في راسه يعرف خلاص والكلام ده امثله، انما حقيقه العقل
حقيقة مكان العقل موجودة في قلب الإنسان من خلال هذه الآية.
طيب
العقل ده له خصائص، خصائص كتير جدا، العقل له خصائص كثيرة، بس بنقول هذه الخصائص أن هذا العقل لا يعمل إلا مع المادة، عشان تقنعه لازم المادة. عشان كده جت مسألة الإيمان بالغيب، لما جه في الإيمان، لما سيدنا جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل دي غيبيات. فإيمانك بالغيب هو ده الأمر الحقيقي اللي بيعمل ضابط للعقل أن ينضبط عليه. والإيمان بالغيب العقل ما بيقتنعش بيه إلا إذا اطمأنت النفس له. يعني لما يجي الإيمان بالغيب فالنفس تؤمن بيه تمشي عليه، وبعد كده تيجي الروح تطمئن، فيجي القلب يلاقي عنصرين معاه بيساعدوه، الروح والنفس، مطمئنين للغيب مع أنه هو مش مقتنع، لكن لقاهم بيرتاحوا مع الإيمان بالغيب، لقاهم بيرتاحوا مع الإيمان الذي هو ضد الكفر، لقاهم بيتعبوا مع الكفر، يوم يعمل إيه؟ ينزل العقل للكلام، لأن شاف النفس فعلا وشاف ناس كفرت وناس عملت كذا وأهلكها الله وعمل وعمل، فخلاص العقل يبدأ إيه؟ يبدأ إيه؟ ينضبط مع الإنسان. من خصائص العقل أيضا حاجة اسمها الحيل. إيه الحيل؟ الحيل أن الإنسان يقع في مأزق ما أو في موقف ما فيريد أن يخرج من هذا المأزق بلا خسارة، مش عايز يخسر، فيحتال حتى يخرج من هذا الموقف. والحيل دي نوعين، إما أن تكون الحيلة التي اتخذها العبد ليخرج من الموقف الذي فيه حيلة منضبطة بضابط شرعي، بمعنى أنه ما جذبش وهو بياخد الحيلة دي، وإما أن يجذب فيقع في خسارة الشرع ولكنه لم يقع في خسارة المال، زي الجماعة اللي بيقعدوا يكذبوا في حاجات كتير قوي. المثالين هضرب لكم مثال، لما الراجل سأل سيدنا أبو بكر وكان معاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هم انتوا عارفين قصة الهجرة وخارجين، ولو وأي حد بس عايز يتقصى أثر سيدنا محمد عشان يبلغ، فالراجل لما قابل سيدنا أبو بكر قال من هذا الرجل؟ مين الرجل اللي معاك ده؟ فسيدنا أبو بكر لما رد عليه قال هذا هاد يهديني السبيل، رد بسرعة، هذا عقل، هاد يهديني السبيل، قصد سيدنا أبو بكر بهذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهادي الذي يهديه، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، إن أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا، هاديا ويهديني السبيل إلى الله. يبقى ده فيهم حاجة، ده مقصده حاجة وده مقصده حاجة تانية. ولما الراجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت من من؟ تمنين؟ قال أنا من ماء. أليس الإنسان قد خلق من الماء؟ من ماء مهين كما جاء في الآيات القرآنية. فالراجل فكر أن ماء دي منطقة في العراق ولا كذا، وقعد يفكر فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب. إذن هذه الحيلة التي يتخذها العبد مع محافظته على الصدق وعلى الضوابط الشرعية، هذه الحيلة حيلة من حيل العقل التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للعقل هبة. بس العقل هيطلع امتى؟ لما يكون النفس مطمئنة، يقوم العقل يطلع كلام بطمأنينة ويطلعه صادق. لما تكون النفس، لما تكون الروح طيبة، يقوم مطلع الكلام بطيبة وبكلام طيب يخلي اللي قصاده يتأثر ويقتنع وتنتهي المسألة. ممكن الحيلة يتخذها الإنسان في الكذب، وده خطر جدا جدا جدا، لأن الإنسان لما يحتال على حاجة بكذب، هذه الحيلة التي يتخذها الإنسان تفسد قلبه ونفسه وروحه وتبوظ كل حاجة عليه. ولذلك ربنا عبر على الإنسان اللي بيحتال بالكذب، بيكذب عشان يحتال إن يوصل لحاجة، يتحصل على الأرض، يتحصل على مال، يطلق مراته، يعمل كذب، وبعد يتجوز واحدة مثلا، وبعد كده يا راجل كبير في السن، وبعد كده خلاص قرب يموت ولا حس إن هو في مرض الموت، فولاده يجي يضغطوا عليه، طب طلقها عشان تخرج من الميراث، وخد بقى من ده كتير. لما يحصل الكلام ده تخيل ايه اللي يكون؟ لما يحصل الكلام ده يبقى دي حيلة بكذب مقصودة، ربنا قال اللي يعمل كده يبعده نفسه. ضرب ربنا المثال على المنافقين في القرآن في سورة سماها سورة المنافقون، قال له إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بعدين ربنا قعد سبحانه وتعالى يقول، بعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل يعدد صفاتهم لغاية ما قال له إيه،
قال له وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ناس كده حلوة ولابسة كويس وشياكة وحاجة آخر تمام. يقولوا تسمع لقولهم، ولما يتكلموا كلام عذب زي السكر. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني انت عارف خشب زي حاجة كده زي ديكور مثلا معمول ولا حاجة ومنظر جميل، فمن بعد انت شايفه حاجة حلوة قوي، زي الكاميرا حتى اللي بتصورنا وبتجيب لك على الشاشة وبتاع. ساعات ممكن تصور صور شجرة ولا منظر ولا شارع ولا طريق، تلاقي شكله في الكاميرا جميل قوي، ولما تيجي انت تنجي في الشارع ما تلاقيش المنظر اللي انت شفته داخل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل زي القرآن بيوصف بقى المنافقين ان هم كأنهم خشب مسندة، يعني هو شكله حلو قوي كلامه حلو قوي لكن من جواه خاوي ما عندوش حاجة، كأنهم خشب مسندة. من هم بقى دول؟ قال لك من كتر الكذب بتاعهم يحسبون كل صيحة عليهم، من كتر ما هم قاعدين يقولوا كلام او يتوقعوا او يتخيلوا او يخونوا او يغدروا او يعملوا الكلام ده كله، كل ما حد يتكلم كلمة يفتكروا الكلمة عليهم. حتى لو واحدة مثلا يعني بعض السيدات كده تبقى قاعده تقول لك اشوف دي بترمي عليا، دي بتقول عليا، ده قصدها عليا انا. لو واحد بيقول كلمه حتى هو ماشي في الطريق لا يقصد شيئا وفي خلاف بينه وبين الثاني يقول لك اه ده قصدني، يقصد ذلك. يحسبون كل اي جمله اي كلام يتقال يحسبوا عليه في الشر. ربنا قال للنبي بقى خلي بالك بقى، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله ان يؤفكون. هم العدو فاحذر، اللي قاعد يتصيد الكلام ويتصيد الاخطاء ويتصيد الوقوع في الخطا، ويمسك لك الكلمه دي ويمسك لك الكلمه دي ويعمل على دي ويقول لك اصل دي كان قصدها كذا اصل ده مش عارف. ايه الكلام ده؟ ده نفاق. وهذه الحيل التي يتخذها العبد ليخرج من الموقف بالكذب لما تستمر معاك توصل بعد كده الى فساد النفس وفساد الروح فساد العقل، فيبدا الانسان يبقى حاجه مش مظبوطه. من خصائص العقل ايضا التبرير، حاجة اسمها التبرير، ان انت بتحط في مأزق او في موقف وبعدين تيجي تتسئل فتبرر الموقف بتاعك. حصل حاجة، التبرير ده عشان تبقوا عارفين نوعين برضو، ممكن واحد يبرر بس عنده فساد النفس، بس عنده كلام حلو قوي يطلع يتكلم ويقول كلام زي الفل فيخلي القاضي ولا بتاع يفهم الموضوع عكس خالص، ويجي كزي المحامي اللي بيقف قدام القاضي يدافع عن الباطل، هو يعلم انه باطل، ويدافع عن اللي قاتل ويعلم انه قاتل، ويدافع عن المرتشي ويعلم انه مرتشي، ويدافع بس قاعد بقى يقول كلام منمق وجميل، خلى الراجل القاضي قاعد تمام التمام واتبسط بكلام المحامي وراح مقدم له مستندات تفيد هذا الكلام، والمستندات طبعا دي كلها معظمها تبقى مزيفه، ويجي القاضي يشوف له مستندات قدامه ويسمع كلام ويركب الكلام كله على بعضه فيمشي فيبرر موقف الراجل ان هو لما قتل ولا لما سرق ولا لما عمل كان مقصوده فيه كذا كذا كذا، فالراجل ياخد براءه. هذا التبرير من عمل العقل، لكنه إن كان التبرير خارجا عن الضابط الشرعي عن النصوص عن القرآن عن الكتاب عن السنة مبني على كذب، لو كانت القصة بهذه الكيفية يبقى ده فساد في النفس. لكن ممكن الإنسان يعمل مصيبة كبيرة جدا 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 شرعية لكنه لم يكن يقصدها وله مبرر، يعني هو بيقنع نفسه بحاجة. ضرب لكم مثال حصل، كان في واحد اسمه حاطب بن أبي بلتاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو مع حاطب بن أبي بلتاعة عمل ايه؟ جابوا كده في وسط الصحابة مع ناس وحكى لهم قال لهم احنا هنبدأ نحارب ونعمل كذا ونعمل كذا وبتاع وبنستعد عشان نحارب المشركين في قريش وبتاع وكلام زي. حاطب بن أبي بلتاعة ده كان له ولاده فين؟ في مكة، وعنده أرضه وأمواله، وهو ما كانش ذا نسب هناك عندهم، كانش حد يعني شريف عندهم عند العرب أو ذا نسب، فاولاده مستضعفين، ممكن المشركين لو عرفوا ان حاطب بن ابي بلتعه اللي هو اللي اسلم ده لو عرفوا ان هو يعني مش هينضبط معاهم ولا بتاع ممكن يقتلوا له اولاده، فالراجل له مصالح في قريش يعمل ايه؟ فلما قعد في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام وسمع الحوار فراح كتب رساله وبعتها مع واحده من النساء عشان تخفيها في مكان في جسدها في شعرها او في راسها، فما حدش يقدر ياخد زينة، العرب ما ينفعش يجيب واحده ست ويخليها تخلع هدومها او يفتشها تفتيش ذاتي او كلام ده ما فيش، فراح اختار واحده وقال لها خدي ووصلي دي لقريش لمكه. الرساله ما فيهاش اي حاجه مخالفه للشرع، يعني الجمل اللي فيها مش مخالفه للشرع وما فيهاش كده، بيقول لهم استعدوا الرسول هيحاربكم وبيعمل كذا وكذا 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 وكذا، فاخرج سر القوم
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين ايه درس كده. فالرسول اوحي اليه بهذا، ربنا اخبره ان حاتم بن ابي بلتعه بيعمل كذا كذا، فقام بعت سيدنا علي بن ابي طالب، وبعت مين؟ بعت معه واحد تاني من الصحابه رضوان الله عليهم، لعله سيدنا الزبير. قال لهم روحوا هتلاقوا في ضعينه خرجت، والضعينه ديك هتقابلكم في حته اسمها روضه خاخ، وروضه خاخ يعني على بعد 13 ميل، اجروا الحقوها هتلاقوا معاها ورقه هاتوها منها. راحوا يجيبوا منها الورقه، قالت لهم ما فيش ورقه، طب شمال ما فيش. فسيدنا علي بن ابي طالب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقنا، يعني مش معقول يعني بعتنا ونجري ونيجي ومسكناك ونفس المواصفات، وجدنا المواصفات التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت هتطلع مش انت، مش ممكن. فطلع السلاح قال له الا تقتلين. امن حط بيها كده في شعرها في ضفائرها، واخرجت من بينها كتاب واعطته. خدوا الكتاب امانه وراحوا للنبي الدهولو. النبي خد الكتاب فتحه فاذا هو كتاب من حاطب ابن ابي بلتعه ارسله الى اهل مكه. شوف الكلام بقى، النبي عليه الصلاه والسلام جاء بحاطب، حاطب بقى بيخبرهم ببعض امر الرسول عليه الصلاه والسلام. فالنبي بيقول له بقى يا حاطب ما هذا؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه الرساله بتاعتك دي؟ قال يا رسول الله لا تعجل، استنى ما تستعجلش، استنى كده لما انا اقول لك الموضوع ماشي ازاي. اني كنت امرئا ملصقا في قريش، انا كنت واحد من قريش وانا عندي اولادي هناك، معنى القصه اللي انا قلت لكم عليها، وانا ما عنديش حد يحمي اولادي، وانا اعلم يا رسول الله ان الله ناصرك عليهم، وده حقيقه الكلام ده بقوله بصدق، وانا اعلم يا رسول الله ان الله ناصرك عليهم، ربنا هينصرك عليهم. عرفوا انك هتحاربه، ما عرفوش انك هتحاربه، بغتهم يعني جئتهم فجأة ام لم تأتيهم فجأة، انا عارف ان انت منتصر منتصر يقيني كده، لكني فعلت ذلك يا رسول الله خشية على اولادي وعلى مالي وعلى عيالي، فانا عملت الكلام ده من هذا المقصد، وانا واثق ان الكلام ده مش هيضرك في حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر قال له طيب سيبوه لي بقى، خليني ايه اضرب عنقه لانه كده دي خيانة. فسيدنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا ايه يا عمر فانه قد صدق، الراجل ده صادق وسيبه. ايه نص الرسالة؟ انا حاولت ادور اجيب نص الرسالة اللي بعتها سيدنا سيدنا حاطب. قال ايه؟ قال اما بعد فان رسول الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه اليكم بجيش كالليل، ادي كلماته، يسير كالسيل، واقسم بالله لو لم يسر اليكم الا وحده، يقول لهم والله لو النبي جه لوحده لانفره الله بكم وانجز له موعده، وربنا هينجز الوعد بتاعه، شوف كانها دعوه برضه، موعده فيكم، فان الله وليه وناصره. مصيبه كبيره ان هو يقول لهم الكلام ده، بس الكلمات بتقول ايه؟ بتقول ان سيدنا بيقول لهم حتى بيكسر عضدهم، بس بيقول يعني انا عملت اللي عليا، انا بلغتك اهو عشان ما تقولوش انك انت ما بلغتش. هذا نوع من انواع التبليغ. اذا العقل له عده خصائص، أولى هذه الخصائص أنه لا يؤمن إلا بالمادة، ولذلك جاء الإيمان بالغيب. ثاني هذه الخصائص أن العقل يعطي للإنسان حيل. ثالث حاجة أن العقل بيعمل الإنسان تبرير، والعقل ده باب كبير وقصة كبيرة قوي. خلونا في الحلقة القادمة إن شاء الله نحكي معاكم العقل بتاع عقل المرأة بقى، ونشوف إيه الفرق بين عقل الراجل وعقل المرأة اللي عايزين يكلمونا فيه كتير أهل العلم. لكن لعلنا نعيش هذه الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا رب هبنا توبة نفسا بحبك مطمئنة، فالروح سرنا عند رب العرش قد أخفى والذكر نور للنفوس للأرواح جنة، فاجعل طريقي في رحاب الحق قرآنا وسنة.